إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.
لا حديد محمد في الأجوار وضع الحياة بين جنان. لا حديد
الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.
يملأ الأرض عبيرا وندى دين الحياة منبع الإيمان.
إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل. المستمع الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. سيكون ضيفنا في هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ أحمد ابن حسن المعلم، عضو جمعية علماء اليمن، رئيس مجلس أمناء كلية القرآن للعلوم التطبيقية والإنسانية. لحظات ونحن في انتظار فضيلة الشيخ أحمد، وسنتحدث أعزائي المستمعين في مستهل هذه الحلقة حول ظاهرة الكسوف والخسوف. قبل 13 يوما شهد العالم خسوفا للقمر، خسوفا جزئيا في بعض المناطق وكليا في مناطق أخرى، وأيضا سيشهد العالم في قارات مختلفة كسوفا للشمس في يوم الجمعة القادمة 29 من شهر المحرم، 15 من يناير. حول هذه الظاهرة سيحدثنا الشيخ أحمد ابن حسن المعلم، وما الذي ينبغي حيال هذه الظاهرة أن نفعله من عبادة وتفكر وعودة وإنابة إلى الله عز وجل. نحن في انتظار مكالماتكم على هاتف الاستوديو 30299، فكونوا معنا.
والخيرات والنور، يا من يفتش عن السبيل وتبصيري، يا من يفتش عن السبيل وتبصيري، يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن السبيل وتبصيري، يا من يفتش عن أبيه وتبصيه ويبتغي الرزق على يرضى به مجرا ويستعيد بالله من حيث وتبصيه رياضك الشهداء والنعمى خالصة من فيض على يرضى به بدلا ويستعين بالله من حيث وتبصيره ونعمى خالصة من بين عين وتحرير وتقرير. هذه معاصم خير قد بدت وجلا يمين بسيفه والتنوير، هذه معاصم خير قد بدت وجلا يمين بسيفه والتنوير. تنوير
المستمعين الكرام، إليكم هذا الإعلان. تقرر تأجيل حفل تأبين المغفور له بإذن الله تعالى الفقيد خالد سعيد بمطرف، المقرر له أن يقام يوم الأربعاء القادم الموافق 16 يناير إلى يوم الاثنين الموافق 18 يناير 2010، وذلك بمقر الفقيه الثقافي بالمكلا. لذا وجب التنبيه.
Oh, my God.
إذن أعزائي المستمعين، نحن لازلنا في انتظار فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم، وسنستقبل مكالمتكم على هاتف الاستوديو 30292. حديثنا سيكون في مستهل هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى حول ظاهرة الكسوف والخسوف، هاتين آيتين من آيات الله الكونية يظهرها عز وجل لعباده وفق نواميسه الكونية كي ينتبه الناس إلى عظمة الله سبحانه وتعالى فيأوبوا إلى الله عز وجل وينيب إليه سبحانه وتعالى ويعود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخففان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. رواه البخاري. إذن أعزائي المستمعين، نرحب بفضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم، عضو جمعية علماء اليمن، رئيس مجلس أمناء كلية الريان للعلوم الإنسانية والتطبيقية. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبالإخوة المستمعين.
أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. إذن نتحدث حول ظاهرة الكسوف والخسوف، وما ينبغي للمسلم حيال هاتين الآيتين العظيمتين من آيات الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا شك أن من أعظم الظواهر الكونية أو الآيات والمخلوقات التي نراها ونلاحظها الشمس والقمر، كما وصفه الله عز وجل من آياته الشمس والقمر. فهما من أعظم الآيات، وهما يتميزان بارتباطهما بحياة الناس. فبهما يتبين الليل من النهار، ويعرف الناس عدد السنين والحساب. ولا يخفيان على أحد، يعني هناك كواكب وهناك مجرات وهناك عوالم، لكن لأن الناس لا يرونها أو لا يحسون إحساسا مباشرا وظاهرا بها، لا يعني يكون لهم بها تعلق ولا يكون ارتباط ولا تأثر بما يحصل لهم لها. بينما الشمس والقمر كونها دائما وهم يعيشون في آثارها و فيحسون بكل ما يقع منها. وهاتان الآيتان العظيمتان كما قلت لهما آثار عظيمة و يعني دخل كبير في قضية حياة الناس، كما قلنا في تقلب الليل والنهار والفصول السنة وما يكون على وجه الأرض من طقس ورياح وأمطار وكثير من أمور الناس لها ارتباط بالشمس والقمر. ولذلك يعني شدة علاقتهما بالأرض ومن عليها اتخذها كثير من الناس آلهة وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فكان من حكمة الله عز وجل أن يحصل في بعض الأحيان الكسوف والخسوف. والصحيح أنه يقال كسفت الشمس وخسف القمر، وقد يطلق الكسوف على كسوف الشمس والقمر، وقد يطلق الخسوف على خسوف الشمس والقمر، ولكن عند التفريق الدقيق يقال كسفت الشمس وخسف القمر. فكتب الله عز وجل أن تأتي هذه الظاهرة، ظاهرة الكسوف والخسوف، لعدة غلل وحكم وفوائد، ومن أهمها أن يعلم الناس أنهما مخلوقان مدبران من رب العالمين، وليس خالقين، ولا يستحقان الربوبية ولا الألوهية ولا أن يعبدا من دون الله تعالى، فيبطل بذلك الشرك والغلو والتعظيم الزائد لهما الذي وقع فيه كثير من الناس فصاروا يعبدونها من دون الله. ومن الحكم، والحكم كثيرة ولن نأتي عليها جميعا لأننا تأخرنا في البدء، فلذلك نأتي ببعضها حتى نستطيع أن نواصل مع الإخوة المستمعين. من ذلك أن يخوف الله عز وجل بهما عباده، كما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كشفت فيه الشمس، وهو اليوم الذي صادف وفاة إبراهيم بن محمد بن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان هناك عقيدة عند الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر يخسف أحدهما إذا مات عظيم أو إذا ولد عظيم أو إذا حصل بعض الأمور في الأرض فيحزنان ويكشفان لذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العقيدة، وخطأ خطبته الشهيرة وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، أو آيتان من آيات الله يخوف الله بهما من يشاء من عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فإذا إبطال لهذه العقيدة التي هي عقيدة خاطئة، وهي أيضا ذكر للعلة التي من أجلها يكون الخسوف، وهو تخويف الله عز وجل لعباده. طبعا عندما كان الناس لا يعرفون أسرار الذي يسير في الكون ولا يعرفون الحساب ولم يكن منتشرا بينهم، فيأتي الكسوف فجأة تظلم الأرض في وسط النهار، فيكون شيء مذهل شديد وقعه عظيم على الناس، فيخافون أن تكون القيامة، أن يكون حدث عظيم على الأبواب. وكذلك إذا حصل للقمر، بينما هو لا يحصل الكسوف للقمر إلا وهو مكتمل في ليلة البدر، ما ليلة 15 أو ليلة 16، في حينما يكون في أوجه وفي شد اكتماله. فلا شك بينما الدنيا بيضاء منيرة فجأة يختفي هذا النور، الناس يضحلون، وهكذا الشمس فيخافون. الآن اكتشف الناس أسرار الكون وحسبوا الحساب الذي يمكنهم بإذن الله وبقدرة الله من معرفة متى يكون هذا الكسوف ويكون هذا الكسوف ومقداره وفي أي أرض يكون وفي أي أرض لا يظهر. فبدأ الناس يتعاملون مع هذه الظواهر معاملة مادية، هذا كأي ظاهرة من الظواهر التي تحصل، عابر يمضي ولا يترك آثارا، وبالتالي قل خوف الناس منه. وهذا ما ينبغي. كيف ما ينبغي؟ ما ينبغي لأنه الذي اختار هذا الوقت لهذا الكسوف من؟ إنه الله رب العالمين. والذي اختار أن يراه أهل جزء من الأرض كسوفا كاملا، ويراه أهل جزء آخر كسوفا ناقصا، ما الذي قدر هذا التقدير؟ هو الله. وهكذا إذن فهو لا ينفك عن قدرة الله، ولا ينفك عن حكمة الله الذي صرفه بشكل على وجه أوجه الكرة الأرضية وبشكل آخر على وجه من وجه الأرض، ويكون كاشفا في أرض ومبدرا كاملا كامل الضوء في أرض أخرى. إذن فلا يشغلنا التعرف على أسرار الكون وعلى معرفة مجاري ومسارات الكواكب والشمس والقمر على وجه الخصوص عن أن نبقى رابطين ذلك بأمر الله. ثالثا الشمس والقمر عندما ينخسفان أيضا لا يمنع حتى مع معرفتنا لما يحصل وكيف يحصل أن يكون وراءه شيء يكون إنذار. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده، يخوفهم إما أن يخافوا بانقلاب عظيم في وجه الأرض بسببهما وهذا لا يكون غالبا، ولكن التذكير لأنه كسوف القمر ذهاب الشمس هو من علامات القيامة. يعني القيامة هناك تبطل هذه الظواهر وهناك تزول الشمس وتزول القمر،
فإذا برق البصر خسف
القمر. فإذا فتجد أنه تذكير لنا ذلك اليوم العظيم، هذا شيء. الشيء الثاني أن التخويف لا يزال قائما، يمكن أن يكون إنذار بحلول ظاهرة أخرى من زلزلة، من براثين، من تغير في حال أهل الأرض، يمكن ذلك لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تخويف يخوف الله بهما يعني ينذر الله بهما العباد فيخافون، ولم يكن هذا الخوف الذي يريد الله عز وجل أن يعني يعلمه الناس أو يجر الناس إليه إلا عن شيء يمكن أن يكون، وبالتالي يمكن أن يكون وراء الكسوف شيء، وبذلك يبقى الخوف من الكسوف، وهذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر وطلع على كسوف الشمس قام خائفا يجر رداءه. تعرف الإنسان لما يريد أن يخرج إلى الناس يعني يتلبس يكمل لباسه ثم يخرج على هيئته، ورسول خارج إلى المسجد والناس يتمنون في المسجد، ولكنه من شدة فزعه ومن شدة يعني مفاجأة الأمر له ومن شدة رهبته من ربي سبحانه وتعالى واستعجاله قام والإرداء بعضه في يده وبعضه لا يزال على الأرض صلحه وهو في الطريق. وهذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحصل الأمور الكونية دائما يخاف، مع أنها أمور طبيعية. مثلا أمر المطر السحاب، عندما يبدأ السحاب وأحيانا تصاحب بداية السحاب رياح ويعني تغير في الجو، تقول عائشة رضي الله عنها يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا تغير يعني إذا 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 بدأ السحاب قبل المطر أجد الرسول صلى الله عليه وسلم متغيرا، فقلت يا رسول الله أراك الناس يفرحون بالسحاب وقرب المطر وأنت سأراك متغيرا؟ قال يا عائشة قد ظن قوم أنه سحاب ممطرهم فصار عذابا عليهم وما يدري أن يكون عذاب. فإذا يبقى يجب أن لا يشغلنا كوننا توصلنا إلى معرفة وأخبرنا بمثل هذه الأمور أن يعني يكون يعني خلاص ملغي للخوف. نحن نعلم الآن الموت وأسبابه، وبالفعل من كثرة الموت أصبح الناس كرهبة موت، مجرد موت قد تقل عند الذين يكثر عندهم الموت، لكن ما وراء الموت المؤمن يخافه ويرهبه ويحسب حسابه، وإن كان يعني كثيرا ومنتشرا وهو لا يدري أيموت في الصباح أو يموت في المساء، إلا أنه يعني بمعنى أنه قد انعددت أسباب الموت ومع ذلك يبقى يعني للموت رهبته. وهكذا إذن هذه الأمور التي يبعثها الله ويرسلها إلى الناس يجب أن تبقى حاملة للحكمة التي من أجلها تحدث، هي وهي حكمة التخويف من هذه الظواهر، فيبقى المؤمن معلق بالله سبحانه وتعالى، خصوصا أنه يعني تمر أزمان وما في كسوف. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل نقلا صحيحا مرة واحدة كسفت الشمس، قد تكون كسفت مرة أخرى، لكن الذي نقل إلينا وعرف مرة واحدة 10 سنين وهو في المدينة ونقل إلينا عنه بشكل صحيح مرة واحدة. نحن الآن في يعني ما تمر بنا سنة
إلا
وفيها مرة أو مرتان، وهذه المرة في شهر واحد يكسف تكسف الشمس وقد سبق أن خسف القمر. إذن فهذه أمور ينبغي أن ننتبه لها وأن نبقى مرتبطين فيها بالله عز وجل، ونبقى نتخوف من آثارها. لماذا نتخوف؟ لنحاسب أنفسنا، لنحاسب أنفسنا. والحقيقة أن الذي يجب أن الأعلم كل يحاسب نفسه. حتى هذا الآن الذي يقولون التغيرات المناخية والذي سوف يأتي يدمر الدنيا ويهلك الأرض، هم يعالجون من ناحية وغفلوا عن الناحية الأعظم. صحيح يعالجون من الناحية المادية، كثرة انبعاثات الغازات وهذا سبب، لكن الذي أودى بنا إلى أن نسلك هذا السبب ونسلك هذا الطريق ونتسبب فيما يفسد علينا كوننا كله ويهلك الأرض ومن عليها، ما هو؟ إنه شؤم ذنوب ومعاصي البشرية التي بلغت أمدا بعيدا لم تبلغه في أي مرحلة من مراحل حياتها. يعني ما وصل في أي مرحلة من المراحل أن تشرع الفواحش. على سبيل المثال، من أخبث ما يكون من الفواحش الزنا واللواط، الآن أصبح تشريع، تشريع الزنا بأنه حلال وله ضوابط، وإذا تعدى الضوابط يصبح حراما، وأما إذا فلي الضوابط الفلانية فهو حلال. وأكبر من ذلك أن يعقد للرجل على الرجل وللمرأة على المرأة وغير ذلك مما يريدون أن يجر العالم إليه، مما لم يبلغه قوم لوط ولم يبلغه قوم عاد ولا قوم هود ولا تصلي ولا ثمود ولا قوم فرعون من ناحية أخلاقية، ما بلغته أمة من الأمم. إذن يجروننا إلى نهاية مدمرة. فلهذا ينبغي أن يكون الخوف من الجميع ويذكر الجميع ويعودون ويتركون هذا السبيل الذي يسيرون فيه. ونحن على الأقل إذا كان الكفار لا يلتفتون إلى هذا ولا يأبهون به ولا يصدقون أنهم يسيرون في طريق يغضب الله والله يسلط علينا بعد ذلك الأسباب المادية التي تكون سببا للهلاك، إذن فنحن المؤمنون المسلمون الذين نخاف الله ونعلم السنن الكونية التي توصل إلى ذلك، وأن مبدأها من عند سخط الله عز وجل كما قال الله عن آل فرعون فلما آسفونا انتقمنا منهم، يجب علينا أن نراجع أنفسنا. وفرصة أن يأتي هذا الكسوف والخسوف في هذا الشهر بهذه السرعة وبهذا المقدار، ولذلك ينبغي لنا أن نراجع أنفسنا على مستوانا، على مستوى أنظمتنا، على مستوى أنظمتنا الإجرام الذي تقوده الأنظمة، يعني فيما بينها وبين الله، فيما بينها وبين شعوبها، فيما بينها البين كأنظمة إسلامية وحكومات الدول الإسلامية، فيما بينها وبين الآخرين من حدم لعقيدة الولاء والبراء واتباع لسبيل الكافرين وانحراف عن سبيل المرسلين، هذا كله إجرام كبير ويجب أن نقف عند حدوثه، ويجب أن يكون هذا تذكيرا لنا لنتوقف عنه حتى لا نهلك أنفسنا ونهلك شعوبنا ونهلك الأمم التي نعيش معها على هذا الكوكب.
فضيل الشيخ، ما ينبغي في مثل هذه المسألة حسب توقعات الفلكيين أن يوم الجمعة 15 يناير سيكون هناك كسوف للشمس، وحسب توقعاتهم أنه سيكون ما بين 10 إلى 11. أولا، في شيء وجيز عن صلاة الكسوف، ثم كيف سيكون مع صلاة الجمعة، كيف ستنتهي صلاة الكسوف وستبدأ صلاة الجمعة بعد ذلك، خصوصا أن هناك في صلاة الكسوف خطبة وفي صلاة الجمعة أيضا خطبة، أرجو أن توضح هذا للسادة المستمعين.
أولا، أنا أقول للإخوان المستمعين أن العبرة بإقامة الصلاة هو على المشاهدة وليس على ما يقوله الفلكيون. الفلكيون لهم أقوال، وأنا أمس كنت في اتصال مع الأخ الفلكي سالم الجعيدي ويقول أن ظهور بداية ظهور الكسوف قد يكون عند الساعة 8 تقريبا عندنا في المكلا أو في المنطقة التي حولنا، لكن لا عذرة بهذا. لو أن أخطأوا فبدأ الكسوف ظاهرا قبل هذا الوقت أو تأخر عن هذا الوقت. فعبرتنا كما هو في دخول رمضان بالرؤية والمشاهدة، هذا واحد. الأمر الثاني هو كما قلت احتمال أن يكون بداية الرؤية التي تستدعي أن يقوم الناس للصلاة عند حوالي الساعة الثامنة. هذا هو كما قلت، نداه في ناس يقولون الساعة العاشرة وهذا يقول الساعة الثامنة، فعلى العموم نحن لا يهمنا هذا ولا هذا، متى ما بدأ يبدأ يعني سنة صلاة الكسوف. الأمر الثاني، وهذا قد كتبت فيه توجيه وعله إن شاء الله يرسل ويوصل إلى الأئمة والخطباء، أن يكون هناك تخفيف. نعم، لا نخل بأصل صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف يجب أن تصلى بغض النظر عن كوننا نقول أنها فرض أو أنها سنة أو غير ذلك من الأقوال، مع أنه لم نقل بأنها فرض فهي سنة مؤكدة وسنة يعني لا بد للمسلمين أن يقوموها، خصوصا كما قلنا استجابة لهذا التفاعل مع هذا الحدث الذي ينذرنا الله سبحانه وتعالى به. فيعني إذن لا نخل بها، نصلي صلاة الكسوف بهيئتها، نصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، وبعدهما الخطبة. إنما يعني بدل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الطول الكبير في القراءة وفي الركوع وفي السجود، يكون فيه تخفيف، لأن الناس سوف كثير من الناس لن يقوم ويتجهز قبل صلاة الكسوف، خصوصا إذا كان فعلا الساعة الثانية.
نعم،
فسيقوم فعلا إذا سمع النداء يتجهز يلا يذهب إلى الصلاة. ونقطة قبل هذه أشد أن هذه لأنها تهم كل مصلي، وهي أن إدراك الركعة الأولى ليس بإدراك أي ركوع من ركوعيها، ولكن لا يقول إلا بإدراك الركوع الأول، لأن الركوع الأول هو الركن من أركان الصلاة، وأما الركوع الثاني فهو السنة. بمعنى لو أن الإنسان صلى صلاة الكسوف مثل ما يصلي صلاة الصبح، صلاته صحيحة. إذن فالركن، الركوع الذي هو ركن والذي به تدرك الصلاة، هو الركوع الأول. فلو جاء إنسان بعدما يرفع الإمام رأسه من الركوع الأول وحضر معه قراءة الفاتح والقراءة والركوع الآخر، فإنه لا يكون بهذا مدركا للركعة الأولى، وإنما يكون فاتت الركعة الأولى. فإذا سلم الإمام عليه أن يقوم ويأتي بالركوع بدل الركوع بركعة مكان الركعة التي فاتته،
ركعة بركوعين
بركوع يعني إذا اتسع لوقتها.
نعم،
إذن فهذه ملاحظة مهمة ويحتاج إليها كثير من الناس لأنهم يغلطون فيها.
هذه فعلا ملاحظة مهمة جدا.
نعم، هذه الأمر. فإذن فتخفف الصلاة، تخفف من حيث القراءة، تخفف من حيث الركوع والسجود، حتى يتمكن الناس من يعني أدائها، ثم العودة إلى بيوت. كثير من الناس يعودون يفطرون، يعودون يتجهزون لصلاة الجمعة، وصلاة الجمعة هي الفرض الذي هو بالاتفاق والإجماع، فلا تكون صلاة الكسوف يعني ملغية
لصلاة الجمعة
أو منقصة من حق صلاة الجمعة. ثم الخطبة ينبغي أن تكون معتدلة أو أقرب إلى القصيرة، ويا حبذا أن يكون الخطباء من أهل الإيجاز، ومعنى الإيجاز قلة في الكلام وعمق في المعاني. والخطيب البارع هو الذي هذه طريقته، وفي إمكانه لا يزال وقته متسع، وإن كنا لسنا جازمين للجزم الكامل بالكسوف، لكن هذا الأكثر الذي يعني عليه الناس. يعد الإنسان الخطبة واليوم يحطها في ورقتين في ثلاث ورقات، ثم يبدأ بعد ذلك يلخص ويلخص ويلخص بحيث يعصرها، فتكون في كلمات جامعة ونافعة وتكون مختصرة. وهذا هو جوامع الكلمة التي يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا صلاة الجمعة، بما أن الناس بعضهم كما قلت سيذهب إلى صلاة الكسوف ويحضر الخطبة ثم ينصرف ويرجع مرة أخرى إلى صلاة الكسوف، وبعضهم قد يكون، وهذا الذي أوصي به إذا أمكن، أن الإنسان يستعد للصباح ويتجهز ويذهب إلى صلاة الكسوف ثم بعد ذلك يبكى، لأنه يعني ليس صلاة الكسوف مجرد أن نؤدي الصلاة ومجرد أن نسمع الخطبة ثم ننصرف ولو كانت الشمس باقية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فنبقى في عبادة إلى أن ينكشف ما بنا، وسيكون الانكشاف هو قريب من صلاة
الجمعة.
الجمعة فمن وجد عنده القدرة والسعة والجلد وهذه مرة في العمر
صحيح
أن يكون مستعد حتى يواصل ويعني يبقى في المسجد يدعو الله ويستغفره وإلى أن يصلي الجمعة فهو أفضل. لذلك أوصي أيضا خطباء الجمعة أنهم يختصرون، لأن الناس سيكونون يعني قد سبل عليهم بتواصل الصلاتين وتواصل الخطبتين والبقاء في المسجد، فأوصي الجميع بهذا وهذا.
نعم. إلا إذا صلى في مسجد لا تقام فيه جمعة، فإنه إذا صلى الكسوف في مسجد لا تقام فيه جمعة
لا بأس، لكن هو الناس الذين معه سيذهبون لصلاة الجمعة
أيوه،
فهو يعني بغض النظر عن هذا أو هذا.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا التوضيح في أمر الكسوف والخسوف وما نحن بصدده وما أخبر به الفلكيون أصحاب الحسابات الفلكية من وقوعه في يوم الجمعة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونبدأ باستلام المكالمات. انقطع الخط عن هذا المتصل ولكن نعود مرة أخرى. مرحبا. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير.
صباح النور.
كيف أخبارك؟
الحمد لله بخير. يا أهلا وسهلا.
سؤالين يا شيخ.
من معنا؟
أبي سليمان بن قاش.
تفضل يا سليمان.
السؤال الأول حول الأشخاص الذين لا يقدرون القيام، فهل هم جالسين في وجهه ديرهم اللي قبله؟
ايوه.
والسؤال الثاني الذين يحطون رحل قدامهم امامهم او كلاس نحن نسميها رحل حق المساجد
ايوه
اللي يضع فيها المصحف
الذي يحطونها امامهم يلقونها امامهم يقول هذا جدار كيف الصلاة امام هذا الكرسي او الرحل هذا؟
طيب يا سليمان تسمع الشيخ ان شاء الله.
طبعا هو السؤال خارج عن الموضوع لكنه لا بأس. بالنسبة للذين يصلون جالسين الأفضل أنه في حال الجلوس أن يكون متربعا أو متور يعني مفترشا مثل ما يكون في الصلاة، إما مفترش أو متربع، والمتربع أفضل إذا كان لا يشق عليه الاستواء من حال التربع إلى 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 الركوع والسجود، وخصوصا إذا كان من الذين يسجدون على الأرض فأولى أن يكون في حال متربع أو على حال الافتراش الذي يكون عليه في التشهد الأول، وإن كان على الكرسي فهو أولى لأنه في الكرسي قد يتمكن من القيام ليركع ركوع الصحيح، وأيضا يكون عنده حرية في السجود ويسجد أكثر من الركوع على العموم حسب ما يتيسر. وإذا لم يتمكن إلا بأن يمد رجليه وإلى القبلة فليس عندنا ما يمنع من مد الرجلين إلى القبلة. نعم بعض العلماء يقول أنه ليس من الأدب أن نوجه أرجلنا ونحن جلوس إلى القبلة، لكن هذا مجرد أدب ليس هناك يعني نص صريح عليه، وما دام أن مصلحة الصلاة تقتضي فمصلحة الصلاة مقدمة ولا حرج في ذلك. هذا بالنسبة للسؤال الأول.
نعم نأخذ مكالمة ثم نعود إلى
السؤال الثاني لأنه مهم السؤال الثاني أيضا.
سليمان. طيب. نعم. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير.
صباح النور.
برنامج هذا
برنامج الدين والحياة. تفضل.
الحياة.
تفضل يا أبونيس.
الله
يسلمك
صباح الخير.
نعم.
شيخ أحمد عندي سؤال.
نعم. تفضل يا أخ عبد الله.
السؤال الأول بالنسبة في صلاة القيامة يقول فإذا خشف القمر جمع الشمس وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يميل إلى المفر. هذا الكسوف يجي يوم القيامة ولا علامات من متأكد يعني.
طيب.
السؤال. السؤال الثاني النجم والشجر نفس الجدان سورة الرحمن. كيف يكون سجود الشجر والنجوم هذه؟ تسبيحهم كيف يعني؟
طيب.
هذا سؤالي مفهوم؟
مفهوم.
مفهوم يا عبد الله.
جزاكم الله خير.
يا أهلا بك. فضيل الشيخ قبل سؤال الأخ عبد الله سؤال الأخ سليمان بن مخاشن الذين يضعون رحل أمامهم ويقولون أنه بمثابة الجدار
هذا مسألة مهمة جدا وأحب أن أنبه عليها وهي سنة بالاتفاق قضية وضع السترة أمام المصلي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليضع أمامه مثل مؤخرة الرحل وكان لا يصلي إلا إلى سترة وأمر بها كثيرا وحتى أن بعض العلماء من الظاهرية وغيرهم يقولون بوجوب الصلاة إلى السترة وأما في عند الجمهور الفقهاء فيقولون بأنها مستحبة ومذكورة في كل المختصرات المقدمة الحضرمية وغيرها بيّنوا أن ينبغي ويستحب أن يصلي الإنسان إلى سترة فإن كان هناك جدار قريب أو سارية أو صف مصلين فيصلي إليه وإلا فيضع أمامه شيء والرسول صلى الله عليه وسلم كان له حربة صغيرة تسمى العنزة وكان يحملها غلام معه إذا انتهى من وضوئه وأراد أن يصلي غرزت أمامه وصلى إليها فما ندار وجه الاستغراب عند الأخ سليمان لماذا يعني لو أن الناس صلوا إلى هذا أمر مهم جدا وهذا هو السنة وهذا هو الصحيح أن الإنسان يضع أمامه شيئا سواء دقيقا أو جليلا كرسي رحل مصحف أي شيء ويصلي إليه
قدر
قالوا ثلثي ذراع يعني حوالي 20 سنتي أو نحوها فهذا هو السنة يصلي إليه بل ينبغي أن نحرص على ذلك
نعم.
هذا بالنسبة للسؤال الأول
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا هلا بك من معنا
عزيز سلام المحفوظ
تفضل يا سلام
الله يتفضل عليك إن شاء الله إن شاء الله يقدر الله الكسوف بيكون يوم الجمعة
نعم
طيب إذا واحد صلى في البيت هو أولاده صلاة الكسوف اللي يجوز مثلا
نعم نسمع الشيخ إن شاء الله في هذا المسألة في هذه المسألة
وجزاكم الله خير
تقصد النساء والأطفال
لا لا
هو الأطفال وأولاده مثلا يصلي
هو هو وأولاده
هو يصلي بهم في البيت
لا يصلي له أولادي وأهل بيتي
نسمع الشيخ أحمد إن شاء الله قبل الأخ سلم الأخ عبد الله عشان يسأل عن آيتين في سورة القيامة فإذا خسف البصر وخسف القمر
ويوم
الشمس والقمر
نعم. هذا يكون يوم القيامة
نعم.
هذا يكون يوم القيامة يعني هو من أوائل ما يكون يوم القيامة عند التغير الكامل والشامل في الكون أن يخسف القمر وكذلك تكور الشمس والقمر ويذهبان فهذا في القيامة وليس من علامات القيامة التي قبل يعني تكون قبل القيامة بالنسبة لهذا الموضوع
السؤال الثاني النجم والشجر
يسجدان نعم نحن نقول ونؤمن وهذا عقيدة أهل السنة بأنهما يسجدان سجودا حقيقيا لكن كيف هذا السجود كما أنهما يسبحان كل شيء يسبح وإن شيء لا يسبح بحمده فهذا التسبيح كيف يكون ليس للنبات ولا للجماد ولا للكثير من الأشياء لسان ومع ذلك هو يسبح فنحن نؤمن أنه يسبح ونؤمن أن هذه الأشياء تسجد غير أنه لا يلزم أن نعرف الكيفية التي تكون عليها كيفية السجود هذه لا نعلمها ونكل كيفيتها إلى الله ما أخبرنا الله عن كيفيتها
نعم جزاكم الله خيرا سؤال الأخ يسلم بن محفوظ إذا أراد شخص أن يصلي في البيت بأهله وأولاده
والله العلماء يقولون إذا لم يتمكن الإنسان من الحضور إلى المسجد والصلاة مع الناس فإنه يصلي صلاة الكسوف منفردا أو مع أهله لكن مثل هذه الأحوال العظيمة ومثل هذا التغير الذي يلحظه الصغير والكبير ويوجد الرهبة والخشية في قلوب الناس وقد اهتم له النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام الكبير وأمر بلال فنادى الصلاة جامعة، وحضر هذه الصلاة الرجال والنساء وكل أهل المدينة. لا ينبغي أن يكون الإنسان يتخلف عنها، أن يكون الإنسان يعني يتكاسل عن الذهاب إلى المسجد، بل إذا استطعنا أن يذهب الرجال وتذهب النساء كما حصل في الكسوف الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا كسوف الشمس، لأنه في النهار، فقضية أن يذهب الرجال وتذهب النساء إلى مصلياتهن ويصلون جميعا، ثم بهذا تحصل الرهبة. الإنسان لما يجد أن الناس جميعا والإمام وربما يكون قراءة يعني مؤثرة، فمع الجو الذي هو على خلاف المعتاد يؤثر في النفوس. فالمقصود هو أن يكون هناك أثر في النفس، وهذا لا يحصل عندما يصلي الإنسان في بيته أو هو وأسرته أو وحده. فلذلك ينبغي أن نحرص على أن نصلي الكسوف في جماعة لفوائد كثيرة تترتب على ذلك.
نعم، جزاك الله خيرا. مرحبا. ألو ألو مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟
سلطان عبد الصالح.
تفضل يا سلطان.
هل يوجد السجود وانت في الحلقة يعني في حلقة الجامعة إذا جاءت السجدة هل يوجد عن السجود؟
نعم، أنتم في حلقة قرآن.
أيوة.
طيب، هذا السؤال تسمعه من الشيخ أحمد المعلم إن شاء الله.
يلا.
يا هلا بيك.
نعم، إذا تليت السجدة أو الآية التي فيها السجدة فإنه يستحب، وبعضهم يجعله استحبابا مؤكدا وبعضهم قد يصل به إلى الوجوب أن يسجد القارئ. فإذا سجد القارئ يسجد لسجوده السامع أيضا، فيسجد القارئ ومن معه في الحلقة ما داموا مستمعين إليه. أما الذي لا يستمع إليه فليس يعني لا يستحب له أن يسجد، لكن الذي يستمع ويتابع هذا القارئ فيسجد لسجوده.
نعم، جزاك الله خيرا. نأخذ أيضا مكالمة. فضيلة الشيخ، بالنسبة للكسوف هي بالنهار صلاة، هل هي سرية أم جهرية؟
في خلاف بين العلماء، وعند يعني مما يعني هو موجود ومشهور عند الشافعية أن تكون سرية إذا كانت في النهار وجهرية إذا كانت بالليل. لكن الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة في أنه كان يجهر وجهر بالقراءة، وبالتالي فالأصح أن تكون هذه القراءة جهرية.
نعم.
في أمر آخر ينبغي التنبيه عليه، وهو كما قلنا الأمر هو تخويف من الله عز وجل، مشعر للإنسان بأنه على خطأ. وقد أشرت إلى أنه ينبغي أن يكون هناك توبة جماعية على مستوى العالم، وتوبة جماعية على مستوى المسلمين في كل أقطار المسلمين، ومستوى وتوبة جماعية على مستوى كل دولة وكل بلد على حدته.
نعم.
هذه التوبة يجب أن نستشعرها، وأن يضع الإنسان وكلنا ذو خطأ وكلنا ذو ذنوب وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، نضع ذنوبنا بين أعيننا. يعني لا ينفع الغفلة، يعني قضية أنا إيش سويت أنا إيش لقيت، ويحصرون الذنب في قتل النفس وفي أخذ المال. كثير من الناس يقول يا أخي الحمد لله أنا مصلي وأنا ما سرقت ولا قطعت الطريق ولا قتلت أحد ولا لقيت شيء أحد. نعم، هذه ذنوب كبيرة عظيمة، لكن أيضا العين تذنب والأذن تذنب واللسان تذنب، وذنوب محاطون بها من كل جانب من جوانبنا. فعندما تأتينا يعني مؤشرات وبواعث على التوبة، ينبغي أن نستحضر هذه الذنوب ونضعها بين أيدينا، ثم نبدأ نعرف قدرها وحجمها وخطرها علينا، ونعزم على تركها، عزم أكيد على أن نتركها، ونندم على ما فات منها، ونعزم على أن لا نعود إليها. هذا جانب. والجانب الثاني أيضا ألحق النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف الدعوة إلى العتق، عتق الأنفس، وهذا مبدأ إسلامي حقيقة، ليس الآن نحن لسنا بصدده، لكنه عبادة عظيمة عتق الرقاب لو كان عندنا عبيد، والآن لم يبقى عبيد فيعتقهم الناس، لكن دعنا من هذا أمور أخرى موجودة، أمرنا بالصدقة، أمرنا يعني أمور أخرى، فينبغي أن نكثر من الصالحات الأعمال الصالحة في مثل هذا، لأنه أيضا التوبة تحتاج إلى السيئة الحسنة تمحوها، فنكثر من الأعمال الصالحة في مثل هذه الظروف والأحوال.
جزاك الله خيرا. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدين والحياة.
برنامج الدين والحياة. نعم.
عندي سؤال شيخ.
من معنا؟
محمد.
تفضل يا محمد.
هل هناك صور يستحق قراءتها في صور الكسوف والكسوف؟
طيب شكرا يا محمد. يا أهلا وسهلا.
لا، المقصود هو أن يقرأ القرآن وينظر الإمام ما هو أنفع للناس وأكثر تذكيرا للناس، وليس هناك صور مخصصة جاء التنصيص عليها، حتى صورة الصور التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لم يذكرها الصحابة، وإنما قالوا نحو من سورة البقرة، فيقرأ قراءة طويلة، ولكنه ليس هناك نص على صور معينة.
نعم جزاكم الله خيرا. طريقة النداء للصلاة.
طريقة النداء للصلاة أن ينادي الناس الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، هذه مثلا فيها خلاف نحوي هل تكون بضم التاء أم فتحها، لكن عموما الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، هذا هو النداء، ويكرر ذلك ولا يؤذن ولا يقيم.
نعم.
نص العلماء على هذا.
جزاك الله خيرا. مرحبا. مرحبا تفضل. وعليكم السلام. وطي صوت الراديو. تفضل تفضل، معك برنامج الدين والحياة. تفضل.
متى آخر كسوف للشمس؟
آخر كسوف للشمس، هذا سؤال يعني يهتم به الفلكيون والمؤرخون. أخي المستمع الكريم من معنا؟ محمد. طبعا هو الذي يعنينا هنا هو العبرة من هذا الحدث، هو العبرة من هذا الحدث، ولكن لا مانع أن نبحث، تبحث ونبحث معك في آخر كسوف حدث للشمس.
يعني كسوف كلي ولا جزئي؟
هو ما أخبر عنه الفلكيون أنه سيحدث كسوف جزئي، خصوصا في عندنا هنا في اليمن سيحدث كسوف جزئي لكسوف جزئي للشمس. نعم. شكرا وجزاك الله خيرا. يا هلا بك. إذن فضيلة الشيخ، نأخذ لعلنا آخر مكالمة في هذه الحلقة، ولكن طبعا فضيلة الشيخ بالنسبة هو يعني حدث الخسوف في قبل 13 يوما من الآن، يعني خسوف للقمر، وهذا هو يعني لم يحدث أن جاء في شهر واحد، وهو في أول شهر من أيام السنة الهجرية الجديدة. لا يوجد هناك يعني اعتبار فلكي أو اعتبار حسابي، ولكن هو
إرادة الله،
إرادة الله عز وجل في هذا الأمر. نعم. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أنا عن الشهر إذا يدخل شهر الفرد.
أيوة.
قبل
نعم.
قالوا
إن
الشهر هو
ده
مجوز
أحد
يعقد فيه،
هل صحيح ولا كيف؟ نعم. تسمعين الشيخ إن شاء الله.
إن شاء الله.
يا هلا.
مع السلامة.
هذا حقيقة يعني أمر عقيدة خاطئة وباطلة. قضية يجوز وما يجوز، ما في أحد تكلم في هذا الأمر، ولا أحد يعني قال بأنه لا يجوز العقد في سفر بالمرة، وإلا هذا الأمر الذي يعتقده كثير من الناس تشاؤم في شهر صفر، وهو من بقايا ما كان عليه الجاهلية، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر، فقال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، أي ولا تشاؤم بصفر، وإن كان هناك تفسير آخر أيضا لقضية يعني كلمة صفر، لكن الصحيح أنه أيضا ولا صفر أي ولا تشاؤم ولا اعتقاد خاص في شهر صفر، فهذا الذي يفعله الناس بدعة وعقيدة سيئة، وهي من بواقي ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه. فلا ينبغي أبدا للمسلمين أنهم يعني يعتقدون هذه الاعتقادات. حقيقة ليس مجرد فقط تأخير العقود أو تقديمها وعدم إجرائها في شهر صفر، ولكن هناك اعتقادات أخرى مثل اعتقاد بعضهم أنه شهر نحس، وأن هذا الشهر وبالذات آخر جمعة منه الظاهر أو ما
آخر ربوع منه
أو آخر ربوع منه،
نعم.
أنه لا يكون على الإنسان وهو داخل البيت وتحت السقف. هذه كلها اعتقادات باطلة ومن اعتقادات أهل الجاهلية، سواء من الجاهليين الأولين العرب الذين كانوا قبل الإسلام أو اعتقادات الأمم الجاهلة والكافرة الأخرى. هذا كله باطل وليس به عبرة، فينبغي أن نتحرر من مثل هذه العقائد الباطلة ومثل هذه الأوهام.
نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد بن حسن المعلم، عضو جمعية علماء اليمن، رئيس مجلس أمناء كلية الريان للعلوم الإنسانية والتطبيقية بحضرموت. جزاكم الله خيرا، وكما نشكركم أعزائي المستمعين على تواصلكم مع البرنامج، حتى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي في التنفيذ أسامة جابر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.
يا حبيب محمد في الأجوار وضع الحياة طيب جنال. يا حبيب
الدين والحياة، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.
يملأ الأرض عبيرا وندى دين الحياة منبع الإيمان.
إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل.
دين حياتي منبع الإيمان.